بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب نجاة في الاستسقاء بالأنواع. فما معنى الاستسقاء بالأنواع؟ نسبة المطر إلى النوم. ما هو النوم؟
النوم النجم.
ظهور النجم. نعم. سمي نوعا لظهوره، وكلما ظهر نجما سقط آخر على مدار السماء. فإذا نسب إليه المطر ما حكمه؟ إذا نسبه إليها نسبة إيجاد صار كفرا أكبر، وإذا نسبه إليها نسبة سبب شرك أصغر، وإذا نسبه إليها نسبة موافقة الوجود بطلوعه جائز، لأن الله عز وجل قد أجر عادة بظهور المطر عند طلوع هذا النجم، لا لأنه سبب، ولكن هذا شيء ماذا نعم أراده الله. وقد لا يخلق الله عز وجل المطر مع وجود ذلك النجم، مع طلوع النجم أيضا قد يمنع الله عز وجل المطر ابتلاء منه سبحانه وتعالى على العباد. الله المستعان. النوء تسمية ماذا؟ المطر يسمون المطر نوءا، لعله أخذ يعني في بداية في قرون متقدمة كانوا يعتقدون العقيدة الخاطئة أنها تسبب الأنواء، ثم توارثوا ذلك مع عدم علمهم بأصل إطلاق اللفظ، فيترك هذا اللفظ يعني ذريعة للشرك، ولو من الأولاد أو الأحفاد أو إذا ذهب العلم، فالواجب ترك هذا اللفظ يطلق عليه مطر، ويبين للناس أن هذا مأخوذ من عقائد المشركين حيث كانوا ينسبون الأمطار لأنواع. وصلنا إلى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوم، وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخاف على أمتي ثلاثا: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. استسقاء بالنجوم وحيف السلطان وتكذيبا بالقدر. ضعيف جدا في إسناده محمد بن القاسم الأسدي، كذبه أحمد الدارقطني وضعفه بعضهم، وتفرد ابن معين بتوثيقه. والتكريم جرح مفسر مقدم على توثيق ابن معين، ولعل هذا الرجل تزين ابن معين فوثقه، لأن الكذابين والمجروحين كانوا يهابون ابن معين رحمه الله، فربما يتزين بعضهم له حتى يوثقه. فإذا رأيت راوي نجمع الأبطال على جرحه وتفرد ابن معين بتوثيقه فهذا الاحتمال وارد، وهو أنه تزين له، ويحتمل أن ابن معين اجتهد فيه فيقدم حينئذ جرح مقصر. إذن محمد بن قاسم الأسدي كذب أحمد والدارقطني، وتقدم للحديث طرق أخرى لا تصلح للتقوية، تقدم في الباب السابق. فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوع كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر، فهذا شرك وكفر. شرك أكبر أم أصغر؟ أن يعتقد أن له تأثيرا أكبر، هذا كيف شرك وكفر أكبر في الربوبية أم في الألوهية؟ في الربوبية، أنه نسب نعم التأثير لغير الله. وهو الذي يعتقد أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، أو أنه يشفع لهم بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، وقتال من فعل كما قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك، وإما أن يقول مطرنا بنوع كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز، فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مضرنا بنوع كذا إن كان نسبة إليه تسببا فهو محرم أيضا، وإن كان نسب إلى النوع يعني وإن كان هذا اللفظ معنى أي في حلول هذا النوع أي في وقته فهذا جائز، لكن قد تشتبه اللفظة على من لا علم له فتجنب أولا تجنب اللفظة أولا. قد نبه الشيخ العثيمين على قولهم مطرنا في نوع كذا وذهب إلى أنه جائز وتركه أولا. قال وجزم في الإنصاف بتحريمه ولم يذكر خلافا، ولم يذكر خلافا أي في مذهب الحنابلة، والواقع أنه قد وجد خلاف، وقد عذب ابن رجب القول بالتحريم إلى أكثر الحنابلة. قال والنصوص تدل عليه مطرنا بنور بحرف الباء. قال وقال طائفة ومكروه وهو قول الشافعي وأصحابه وبعض أصحابنا. قد سيق في الحديث مساق التحريم مساق الذم، فلا شك في تحريم ذلك. بقي الباء هل تأتي ظرفية بمعنى في تأتي في اللغة العربية مطرنا بنو كذا أي في حلول، هل يقال من قصد الظرفية الظرفية يجوز له ذلك؟ الجواز نعم من حيث المعنى، لكن اللفظ قد نهي عنه فينبغي اجتنابه ولو حتى سدا للذريعة، سدا للذريعة، وإن كان مقصوده ليس من السبب فالباء تأتي السببية وتأتي معها ظرفية، وهنا من أطلقها سببية فوقع في التحريم وقع في الشرك الأصغر، من أطلقها ظرفية أي جاء المطر في حلول هذا النجم لم ينسبه إلى النجم لا تسببا ولا إيجادا فهذا جائز والترك أولى وأحوط. قال وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر والله أعلم. قوله والنياحة أي رفع الصوت بالنذل على الميت لأنها تسخط لقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب وهي من الكبائر بشدة الوعيد والعقوبة. أخ يقول محمد بن قاسم الأسدي ذكرت منه كذب أحمد، فلماذا خرج له؟ المسند لم يتحرى الصحة، ليس من شرط المسند تحري الصحة، إنما من شرطه جمع الأحاديث الواردة عن ذلك الصحابة، مع أن الإمام أحمد تحرى لكن لم يشترط الصحة، ربما أدخل أحاديث قد يكون أحمد رأى أن لها أصلا فأخرجه. قوله ذلك ينافي الصبر الواجب، هل هناك صبر واجب وصبر مستحب؟ الصبر الواجب مثل نعم الصبر على اجتناب المعاصي، الصبر على الأقدار، والصبر على فعل الطاعات الواجب، والصبر على الاجتهاد في الطاعات والتنفل والاستنعام والاستزادة من النوافل هذا مستحب. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكثر الذنب وإن عظم، هذا مجمع عليه في الجملة، وتكثر أيضا بالحسنات الماحية ودعاء المسلمين بعضهم لبعض بالشفاعة بإذن الله. نعم ما قرأتها. وتكثر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب ودعاء المسلمين بعضهم لبعض بالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا. وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد الترمذي وابن ماجه وابن حبان، حديث حسن من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الراجح تحسين حديثا. قوله تقام يوم القيامة على استقبال من قطران ودرع من جرب، من هذه التي تقام؟ نعم. قال القرطبي استقبال واحد السرابيل وهي الثياب والقميص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس الملاذ، أخرجه ابن جرير عند تفسير قوله تعالى سرابيل من قطران، وابن أبي حاتم كما في الإتقان من طريق عبد الله بن صالح عن معاي بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس، وهذا اسمه ضعيف إضافة عبد الله بن صالح وانقطاعي بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، ما جاء عن بعض الحفاظ المتأخرين كالسيوطي في الإتقان أو الحافظ تبع الحافظ، نعم هو تبع الحافظ، السيوطي تبع الحافظ، يقولون علي بن أبي طلحة أخذ بواسطة ما كان منقطعا فهو بواسطة ثابت، نعم بواسطة عكرمة أو طاووس، يعني بواسطة أصحاب ابن عباس عكرمة أو طاووس، يعني ما وجدنا هذا النص لأحد الأئمة المتقدمين، ولذلك استمررنا على الحكم بالانقطاع، علي بن أبي طلحة لم يسمعه للعبد، فما وجدنا هذا النص عن أحد من الأئمة المتقدمين. وأيضا إضافة إلى ذلك عامة الآثار التي في التفسير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لم نجدها من طريق عكرمة ومن طريق طاووس عن ابن عباس، عامة انفرد بها في نفس الشيء من هذا الذي ذكره أظن أول من ذكره المزي ثم تبع الحافظ ثم السيوطي، لأن علي بن أبي طلحة نعم يسقط بعض أصحاب ابن عباس طاووس وعكرمة، هذا في نظر، أو عكرمة ومجاهد هذا في نظر. قال المصنف رحمه الله لهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى قال أصبح من عبادي، قالوا الله رسول الله قال أصبح من عبادي، إذن يحذف الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور مات سنة 68 وقيل غير ذلك وله 85 سنة. قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ في إطلاق ذلك مجازا وإنما الصلاة لله. قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل، قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء. قوله سماء أي مطر، على آخر سماء كانت من الليل، يعني أطلق السماء أراد المطر لأن المطر ينزل من السماء. قوله سماء أي مطر لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع. قوله فلما انصرف أي من صلاته، أي التفت إلى المأمومين كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وفي النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم، وهذا أوقع لماذا؟ للفهم والحضور الذهني، لما توجه الفائدة بصيغة السؤال تكون أشد، يكون الطالب أشد انتباه. قوله قال الله رسول العالم في حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا أعلم أن يكل العلم إلى عالم، وذلك يجب. قول أصبح من عبادي بضافة هنا للعموم، أي عباد المؤمنين والمتقين، يعني حتى الكفار عبادة عامة، بضافة هنا للعموم أي عبادة عامة. بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر في قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني بدليل التقسيم في الحديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فجعل الكافر من العباد، يعني العبادة العامة. مثل أي آية؟ نعم عندك؟ إن كل من في السماوات والأرض لا ترحمن عبدهم. ما معنى العبادة العامة؟ عندك يا يعني أنهم يعني أنهم مقهورون مذللون لأمر الله سبحانه وتعالى، مقهورون مذللون لأمر الله. والعبادة الخاصة هي طاعة الله سبحانه، هي تكون خاصة بمن أطاع الله. وبعضهم يقول خاص ماذا منها ما هو أخص كعبادة الأنبياء والمتقين حيث أضافهم الله إليه، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب سبحان الذي أسرى بعبده، هذه أخص. قوله مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه وإنما هو فضل من الله ورحمته يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، ليست للسببية ولا للاستعانة، لما عرفت من أن هذا باطل. ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة، لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عن فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقة لفساد المعنى. وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. من هو صاحب الفروع؟ ابن الفلح. والإنصاف المغداري. قال المصنف في التفطن الإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص. قوله فأما من قال مطمئنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الذات كالحياة والعلم، صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم، وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده، كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره. فتفطن لهذا فقط على فقط فتفطن لهذا فقد غالط فيه طوائف، لأن فقط بالطاء صواب بالدال فقد غالط. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده أو الذي يحمد عليها، وهذه حال أهل التوحيد. قوله أن من قال مطلنا بنوء كذا وكذا إلى آخره، قد تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثيرا للنوء في إنزال المطر، فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وعلى هذا حتى الإطلاق الذي قلنا إذا أراد به الظرفية مطرنا في نوء كذا، أي في حلول وقته، لم يرد أنه متسبب ولا مؤثر. هذا اللفظ أيضا إذا قيل ناسيا المنعم الحقيقي فيكون منهيا عنه، لأنه لم ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد وكانت العرب إذا طلع نجم من الشرق وسقط آخر من الغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسب إلى الطارئ ومنهم من ينسب إلى الغالب، نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم، انتهى. قوله فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر، وقد يعتقد هؤلاء أن النوء فيه شيئا من التأثير. والقرطبي في شرحه لم يصرح، نعم ربما حتى وإن كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فقد حصل فيهم شيء من شرك الربوبية، حيث نسبوا بعض الأفعال والنفع إلى غير الله، كما حصل في تعليق القلائد والأوتار، وكما ها هنا منهم من نسب ذلك إلى النجم. نعم. والقرطبي في شرحه لم يصدح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. القرطبي لم يقل أنهم كلهم على ذلك. قال المصنف رحمه الله: لهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أتى بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، وأخرجه أيضا مسلم عن أبي هريرة بنحوه بدون نزول الآية، لأن الحديث هذا ليس بالشيخين إنما هو بمسلم فقط. وأيضا جاء عن أبي هريرة بنحوه بدون ذكر نزول الآية. قال الشارح: ولفظه عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق لو كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء، وجواب القسم إنه لقرآن كريم، فتكون لا صلة لتأكيد النفي، أي ليس المراد أنه لا يقسم، إنما حصل القسم بها ولا صلة لتأكيد النفي. فتقدير الكلام: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحرا أو كهانة، بل هو قرآن كريم. الشنقيطي رحمه الله له كلام في مثل الآيات التي فيها زيادة لا، كقول: لا أقسم بهذا البلد ولا أقسم بيوم القيامة، فيرجح أن التكرار للصلاة والتوكيد وليس للنفي، لنفي شيء مقدر كما أشار الشارح من الصلاة والتوكيد. قال ابن جرير رحمه الله: قال بعض أهل العربية: معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استنف القسم بعد فقيل: أقسم بمواقع النجوم. وما ذكر الشنقيطي وأحسن الأقوال من أن لا صلة وتوكيد زائدة في الإعراب. ثم استنف القسم بعد فقيل: أقسم بمواقع النجوم. قال ابن عباس: يعني نجوم القرآن، بمعنى أن القرآن نزل منجما. ما معنى منجما؟ مفرقا، معنى التفريق، وكانوا يسمون التفريق منجم مفرق، يسمونه منجم من أجل أنهم كانوا يجعلون أوقاتا لدفع الماء، ولعلهم اعتمدوا في ذلك على طلوع النجوم أو سقوطها، مثلا بنصف الشهر يطلع نجم ويسقط آخر، فلعلهم اعتمدوا على ذلك فسموه منجم أي مفرق. ولا ليس المراد بها نجوم القرآن، بل هي في مبينة بحديث ابن خالد، إنما أراد النجوم المعلومة، سيأتي أثر ابن عباس. قال ابن عباس: يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعده، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. أشار ابن عباس بأن مراد نجوم القرآن لا يثبت في إسناد حكيم بن جبير أخو سعيد بن جبير وهو متروك، أخرجه الطبري في تفسيره، ولكن الأثر صحيح بدون ذكر الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. الأثر صحيح عن ابن عباس أنه قال نزل القرآن جملة واحدة ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا. قال ثم نزل مفرقا عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات، أخرجه ابن أبي شيبة والنسائي الكبرى والطبراني. إسناده صحيح لابن عباس وله حكم الرفع أن هذا شيء من علم الغيب وليس أيضا مأخوذا من الكتب السابقة، لأنه يحكي عن شيء حصل بعد نزول الوحي أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يلزم بأن الله قد تكلم به قديما إنزالا جملة؟ هل يلزم أنه قد تكلم به؟ نعم. أما إثبات أن القرآن قديم هذا من إقوال الشاعر. فما معنى ما يقول أهل السنة كلام الله قديم قديم النوع وحادث الآحاد؟ صفة الكلام من أصلها ليست متجددة إلا بعد أن لم تكن، بل لم يزل الله يتصل بصفة الكلام أزلا وأبدا. وأما آحاد الكلام فلا يزال يتجدد، يتكلم الله بما شاء متى شاء. فتكلم بالتوراة بعد أن بعث عيسى، وتكلم بالقرآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم بالإنجيل عند أن بعث عيسى عليه السلام، وهكذا. فنعم، فلا يستلزم قول أهل السنة أن كلام الله قديم، لا يستلزم أنه قد تكلم في القرآن والتوراة والإنجيل. فالقرآن أمر الله عز وجل بكتابته في اللوح المحفوظ، فقد كتب القرآن فهو موجود في اللوح المحفوظ، ونزل إلى وأيضا نزل إلى السماء الدنيا جملة. القرآن موجود في بيت العزة في السماء لأثر ابن عباس. ثم ما كما قال عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لا يزال ينزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام القرآن شيئا فشيئا. قال مواقع نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد مواقع النجوم مطالعها ومشارقها. واختار ابن جرير أثر مجاهد إسناده صحيح وهو أحسن ما فسرت بلان، لأنه يدل عليه أيضا حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد. واختار ابن جرير على هذه فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه والقرآن من وجوه. أحد أن النجوم جعلها الله يمتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يمتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية. فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياتهم المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلال. من تظنون هذا كلامه؟ كلام قوي ولا دون أن تنظرون بعض؟ هذا من جريد ابن القيم. ابن القيم نعم سيد ابن أخي. هذه كلمات قوية. مع ما في مواقع عند الغروب من العبرة والدلالة على آيات القرآنية، ومواقع عند النزول ذكره، عند النزول ذكره ابن القيم أين في نعم تبيان في أقسام القرآن. ما موضع هذا الكتاب تبيان في أقسام القرآن؟ كم إلى كم ينقسم القرآن؟ ثلاثة أقسام. غلطناك فعولك أصل لك مغالطة. ها يعني المقصود من القيم أقسام القرآن أي الأقسام التي وقعت في القرآن، كقوله فلا أقسم بواقع النجوم، لا أقسم بهذا البلد والشمس وضحاها، نون والقلم وما يذكرون. أقسام القرآن أي الأقسام المذكورة في القرآن. قال وقوله إنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله إنه القرآن الكريم هذا هو المقسم عليه والقرآن، أي أنه وحي الله، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهان أو شعر، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير لأنه كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه، وأفضله. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن، قال الأزهري الكريم: اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة، أيضا من التبيان في أحسان القرآن. وهذا في فائدة أن الكريم لا تتصور أن المراد به فقط أنه الجود، بمعنى أنه جواد. كلمة كريم تشمل أكثر من ذلك، جميل الفعال واسم لما يحمد من الفعال، ويشمل أيضا الكرم، أشمل الكرم والجود. والحديث أيضا: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم من؟ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. هذا فيه أيضا مدحهم بذلك، وليس المراد فقط الجود. إذا قلت رجل كريم فينبغي أن تلاحظ المعاني كلها فيه. وقوله في كتاب مكنون، أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير، لأن القرآن العظيم موجود في اللوح المحفوظ. هل موجود ذكره أو موجود بنصه؟ بنصه، نعم، ليس فقط مجرد أنه سينزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو بنصه لظاهر الآية: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال ابن القيم: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، أي الكتاب المكنون، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أن الكتاب الذي بأيدي الملائكة هو اللوح المحفوظ، كما نعم القول الأول صح في سورة البروج، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهو المذكور في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. كرام حصل فيها سقط الكاف، سقط عندك عجيب وقت الطبعة، ما أدري ما أسقطها. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. قوله: لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يمسه إلا المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني ملائكة، بمعنى أن ذلك الكتاب وهو اللوح المحفوظ بأيدي الملائكة. قد يكون ما ذكره ابن القيم محتمل، أنه يوجد صحف أخرى بأيدي الملائكة غير اللوح المحفوظ. أما الآثار عن العباس لم تثبت. أخرج الروايتين الطبري في تفسير آية الآية من سورة الواقعة، وفي سند الرواية الأولى حكيم بن جبير متروك، وفي شريك القاضي ضعيف، والرواية الثانية فيها سلسلة العوفيين الشديدة الضعف. وقال قتادة: لا يمسه عند الله المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. هذا إذا كان أما سياق الملائكة الآية في سياق اللوح المحفوظ، وأما القرآن فليس المراد به في الآية عن الصحف الموجودة في الدنيا، المصاحف الموجودة في الدنيا. يفهم من الحديث الآخر: لا تمس القرآن، يمس القرآن إلا طاهر، فلا يمسه إلا طاهر على سبيل الاستحباب، كما تقدم معنا في درس الفقه. وكنا في هذا الموضع رجحنا الوجوب، سيأتي معنا إن شاء الله يأتي. واختار هذا القول كثيرون منهم من قيم ورجحه. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت بالشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى: وما تنزلت بالشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. إسناده صحيح. قال ابن كثير: هذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري في صحيحه: في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به. هذا القول عزاه ابن كثير للفراء، ولم يعزه للبخاري، وهو أيضا ليس موجودا في صحيح البخاري. قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وأنه لا يلتذ به بقراءة وفهم وتدبر إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا، وأنزله على رسوله وحيا ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. وقال آخرون يمسه المطهرون أي من الجنابة والحدث. ولفظ الآية لا يساعد على ذلك إنما المراد به الملائكة. قال ولفظ الآية خبر معنى الطلب. قال والمراد بالقرآن هنا المصحف هنا المصحف. احتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم أن يمس القرآن إلى طاهر. تقدم معنا في درس الفقه أن هذا متلقى بالقبول. قد ذكر ابن عبد البر ذلك وله شاهد على ابن عمر وحكيم بن حزام. وذكرنا هنا أنه يجب مس ماذا لا يمس إلا على طهارة. وينبه على أنه قد صرف الأمر حديث ابن عباس عند أبي داود إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة. فيحمل على أن الأمر في حديث عمرو بن حزم على سبيل الاستحباب والنهي على سبيل الكراهة. لا أنا سبحانه الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.